الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ما بعد. الدرس المتمم 80 من كتاب سنن أبي داود، وهو الدرس 52 من كتاب الصلاة، والأول في صلاة العيدين. قال: باب صلاة العيدين، يريد بهما عيد الأضحى وعيد الفطر. كما يأتي عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة ولهم عيدان يجتمعون فيهما، فأبدلهم الله بصلاة الفطر والأضحى. وقد اختلف العلماء في حكمه، قال النووي: هي عند الشافعي وجمهور أصحابه وجماهير العلماء سنة مؤكدة. وقال أبو سعيد الأصطخري من الشافعية: هي فرض كفاية. وقال أبو حنيفة: هي واجبة، وهو اختيار شيخ الإسلام واختيار أبي عوانة وعليه مشايخنا، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بحضورها وشهودها حتى لذوات الخدور والحيض اللاتي لا يجب عليهن الصلاة، وقد داوم عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبر أنها من شعائر الإسلام الظاهرة. وقد بينت ذلك في كتابي القول السديد في تقريب أحكام صلاة العيد. وإن اجتمع أهل بلد على تضيعها، تعين على الإمام أن يزجرهم ويؤدبهم، والسنة أن تكون في المصلى، وإن صليت في المسجد صحت مع ترك السنة، وتجوز في المسجد في المطر والريح ونحو ذلك. وذهب الشافعي إلى أنها تصلى في المصليات إلا ما كان من مكة، فذهب إلى ترجيح المسجد. والصحيح إذا وجد المكان الذي يصلى فيه أن الصلاة خارج المسجد أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مسجده، والصلاة فيه أفضل من 1000 صلاة فيما سواه، ومع ذلك كان يخرج ويصلي بالناس في الصحراء. قال: بالسند المتصل، حدثنا موسى بن إسماعيل وهو أبو سلمة البوذكي، قال: أخبرنا حماد عن حميد عن أنس، حميد الطويل، قالوا: سمع من أنس 24 حديثا، والبقية ثبته فيها ثابت. عن أنس قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال: ما هذان اليومان؟ قالوا: كنا نلعب فيهما في الجاهلية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أبدلكم بهما خيرا منهما يوم الأضحى ويوم الفطر. الحديث أخرجه النسائي وهو عند أحمد. قوله: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، أي من مكة بعد الهجرة، ولهم أي لأهل المدينة يومان، وهما يوم النيروز ويوم المهرجان. كذا قال الشراح في القاموس: النيروز أول يوم السنة، معرب نوروز، والنوروز مشهور، وهو أول يوم تتحول الشمس فيه إلى برج الحمل، وهو أول السنة الشمسية، كما أن غرة شهر المحرم أول السنة القمرية. وأما المهرجان فالظاهر بحكم مقابلته بالنيروز أن يكون أول يوم الميزان، وهما يومان معتدلان في المهرجان، نعم، وهما يومان معتدلان في الهواء، لا حر ولا برد، ويستوي فيهما الليل والنهار، فكأن الحكماء المتقدمين المتعلقين بالهيئة اختاروهما للعيد في أيامهم، وقلدهم أهل زمانهم لاعتقادهم بكمال عقول حكمائهم، فجاء الأنبياء وأبطلوا ما بني عليه ما بنى عليه الحكماء في الجاهلية، أي في زمن الجاهلية قبل الإسلام. أبدلكم بهما خيرا، الباء هنا داخل على المتروك وهو الأفصح، أي جعل لكم بدلا عنهما خيرا منهما، أي في الدنيا والآخرة، وخيرا ليست أفعل تفضيل، إذ لا خيرية في يومها في يومهما يوم، نعم، يوم الأضحى ويوم الفطر، بدل من خير من خيرا أو بيان له. وقدم الأضحى فإنه العيد الأكبر. قاله الطيبي: ونهى عن اللعب والسرور فيهما، أي في النيروز والمهرجان، وفيه نهاية من اللطف، وأمر بالعبادة، لأن السرور الحقيقي فيها. قال تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. وكان عيد الفطر بعد الانتهاء من الصيام، فتجتمع فيه فرحتان، فرحة التمام ورجاء قبول العمل، وفرحة الفطر. وكان يوم الأضحى موافقا لنحر الحجيج في مكة. قال: باب وقت الخروج إلى العيد، أي في أي وقت يستحب. أما غير الإمام فلو خرج من بعد صلاة الفجر فهو حسن، ويبقى يكبر ويسبح ويحمد ويهلل. وأما الإمام فخروجه إذا خرج وقت الكراهة. وذهب بعض أهل العلم إلى التفريق بين عيد الأضحى وعيد الفطر، ففي عيد الفطر ذهبوا إلى جواز التأخير قليلا حتى يتمكن الصوام من إخراج زكاة الفطر، وفي عيد الأضحى ذهبوا إلى تقديمها قليلا حتى لا يشق على الناس الإمساك، لأن من السنة أن يأكلوا من ضحاياهم. قال: وبسند المتصل حدثنا أحمد بن حنبل، وهو ابن محمد أحمد بن محمد بن حنبل، نسب إلى جده إمام أهل السنة والجماعة. قال: أخبرنا أبو المغيرة، قال أخبرنا صفوان، قال أخبرنا يزيد بن خمير الرحبي، قال: خرج عبد الله بن بصر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الناس يوم عيد فطر أو أضحى، فأنكر إبطاء الإمام، فقال: إنا كنا قد فرغنا ساعتنا هذه، وذلك حين التسبيح. وأخرجه ابن ماجة، والحديث ذكره البخاري معلقا في كتابه الصحيح، مستدلا به على التبكير بصلاة العيد. قوله: وذلك وقت التسبيح، أي وقت صلاة الضحى، وفيه إنكار المنكر. قال: والتقدير وذلك حين وقعت صلاة التسبيح، كقوله تعالى: فإنها من تقوى القلوب، أي فإن تعظيمها من أفعال ذوي تقوى القلوب. وقوله: فقبضت قبضة من أثار الرسول، أي من أثر حافر فرس الرسول. وقول حين التسبيح عن ذلك الحين حين وقت صلاة العيد، فدل ذلك على أن صلاة العيد سبحة ذلك اليوم، انتهى. وحديث عبد الله بن بصر يدل على مشروعية التعجيل لصلاة العيد وكراهة تأخيرها تأخيرا زائدا على الميعاد. وحديث عمرو بن حزم عند الشافعي يدل على مشروعية تعجيل الأضحى وتأخير الفطر، ولعل الحكمة في ذلك من استحباب الإمساك في صلاة الأضحى حتى يفرغ من الصلاة، فإنه ربما كان ترك التعجيل لصلاة الأضحى مما يتأذى به منتظر الصلاة لذلك. وأيضا فإنه يعود إلى الاشتغال بالذبح لأضحيته، بخلاف عيد الفطر فإنه لا إمساك ولا ذبيحة. وأحسن ما ورد من الأحاديث في تعيين وقت صلاة العيدين حديث جندب عند الحافظ أحمد بن حسن البنا في كتاب الأضاحي، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بنا يوم الفطر والشمس على قيد رمحين والأضحى على قيد رمح. أورده الحافظ في الترخيص ولم يتكلم عليه. قال بعض العلماء: وهي من بعد انبساط الشمس إلى الزوال، ولا أعرف فيه خلافا، انتهى. قال: باب خروج النساء في العيد، أي استحباب خروج النساء في العيد، ولم يقل أحد بوجوب خروجهن، وإنما هو مستحب ليشهدن الخير ودعوة المسلمين. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل، قال: أخبرنا حماد عن أيوب ويونس وحبيب ويحيى بن عتيق وهشام في آخرين. ما شاء الله، يعني مشايخ حماد فيه عدة. عن محمد وهو ابن السيرين أن أم عطية الأنصارية قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج ذوات الخدور يوم العيد، قيل: فالحيض، قال: ليشهدنا الخير ودعوة المسلمين. قال: فقالت امرأة: يا رسول الله، إن لم يكن لإحداهن ثوب كيف تصنع؟ قال: تلبسها صاحبتها طائفة من ثوبها. الحديث متفق عليه، وأخرجه الترمذي وابن ماجه وأحمد والدارمي. قال القاضي عياض: واختلف السلف في خروجهن العيدين، فرأى جماعة ذلك حقا عليهن، منهم أبو بكر وعلي وابن عمر وغيرهم رضي الله عنهم، لكن لم يثبت عن أحد منهم هذا القول، كلها آثار غير ثابتة، فلم أرى أحد ذهب إلى وجوب خروجهن للصلاة. بل إن جمهور العلماء على استحباب صلاتهن للعيد وليس على الوجوب. ومنهم من منعهن ذلك منهم عروة والقاسم ويحيى الأنصاري ومالك وأبو يوسف، وأجازه أبو حنيفة مرة ومنعه أخرى. أما الخروج فهو سنة، وأما الوجوب فلا يستقيم القول به، وفيه أن المرأة تخرج مستترة من قولها إن لم يكن لإحداهن ثوب كيف تصنع، وفيه جواز العارية، وفيه فضيلة حضور مجالس الذكر، وفيه أن المرأة ليست بنجسة إن كانت حائض، وإنما النجس مكان الدم. وذوات الخدور هن البالغات اللاتي لزمن البيوت، فإن البنت تكون صغيرة تلعب ثم تكون جارية تستخدم في المنفعة، فإذا بلغت حجزوها في البيت وتستتر في خدرها، والناس الآن عكس، لا سيما مع وجود المدارس والكليات ووسائل الاختلاط يخرجون النساء في هذا السن، ولذلك ربما تجد الشابة عندها ضعف في حيائها بسبب عدم التزامها لبيتها. وقد ضرب بالنبي صلى الله عليه وسلم في الحياء، كان أشد حياء من العذراء في خدرها. قال: وبالسند المتصل حدثنا محمد بن عبيد قال أخبرنا حماد قال أخبرنا أيوب عن محمد عن أم عطية بهذا الخبر قال: وتعتزل الحيض مصلى المسلمين، وفي لفظ الناس ولم يذكر الثوب. قال: وحدث عن حفصة عن امرأة تحدث عن امرأة أخرى قالت قيل يا رسول الله فذكر معنى موسى في الثوب. متفق عليه، وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه. معناها أن الثوب ثابت. وهذه المرأة التي لم تعرف اسمها جاء ذكرها في رواية البخاري من طريق عبد الوارث عن أيوب عن حفصة بنت سيرين قالت: كنا نمنع جوارينا أن يخرجنا يوم العيد، فجاءت امرأة فنزلت قصر بني خلف، فأتيتها فحدثت أن زوج أختها غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم 12 غزوة، فكانت أختها معه في 6 غزوات. قالت: فكنا نقوم على المرضى ونداوي الكلمة، فقالت: يا رسول الله على إحدانا بأس إذا لم يكن لها جلباب ألا تخرج؟ قال: لتلبسها صاحبتها من جلبابها. قالت حفصة: فلما قدمت أم عطية أتيتها فسألتها: أسمعت في كذا وكذا؟ قالت: نعم الحديث. والحاصل أن أيوب حدث حمادا عن محمد عن أم عطية، وعن حفصة عن أم عطية أيضا، والله أعلم. قال: وبالسند المتصل حدثنا النفيلي قال أخبرنا زهيل قال أخبرنا عاصم الأحول، عاصم بن سليمان الأحول، قال لبعضهم الفقهاء يتكلم بعضهم في بعض قال يا أحول، ودله على أن الكلام في الرجال دين. عن حفصة بنت سيرين، هم بيت علم، حفصة بنت سيرين، محمد بن سيرين، كريمة بنت سيرين، أروى بنت سيرين، أنس بن سيرين، مجموعة كلهم بيت علم، وأبوهم سيرين من 7 عين التمر، وكان مولى لأنس بن مالك، وعين التمر منطقة بين العراق والشام. عن أم عطية نسيب الأنصارية قالت: كنا نؤمر بهذا الخبر، قالت: والحيض يكن خلف الناس فيكبرن مع الناس، خرجه البخاري ومسلم، أي حتى لا يقطعن الصفوف، ليس معنى ذلك أنهن نجسات، ولكن حتى لا يقطعن الصفوف. قال: فيه جواز ذكر الله تعالى للحائض والجنب، وإنما يحرم عليها القرآن، هكذا قال. والصحيح أنه يجوز لها أن تقرأ القرآن وأن تدخل المسجد، ولا يصح حديث في هذا الباب كما تقدم معنا في كتاب الطهارة، ولمبحث مذكور ضمن كتاب المقالات المفيدة في التوحيد والأخلاق والعقيدة كتبناه للحاجة إليه. قال: وبالسند المتصل حدثنا أبو الوليد عن الطيالسي سليمان بن من سليمان بن داود، نعم، وذاك الثاني سليمان بن الأشعث صاحب السنن. حدثنا أبو الوليد الطيالسي صاحب المسند ومسلم، لعله ابن الحجاج أو غيره، مسلم الفراهيدي ما شاء الله، طيب شيخ البخاري، قال أخبرنا إسحاق بن عثمان قال حدثني إسماعيل بن عبد الرحمن بن عطية عن جدته أم عطية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة جمع نساء الأنصار في بيت فأرسل إلينا عمر بن الخطاب فقام على الباب فسلم علينا فرددنا عليه السلام ثم قال أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إليكن، وأمرنا بالعيدين أن نخرج فيهما الحيض والعتق ولا جمع علينا، ونهانا عن اتباع الجنائز. أما ألفاظ الحديث فمتقاربة، وأما قصة عمر فلم تثبت من طريق إسماعيل، لم يوثقه غير ابن حبان، فهو مجهول مجهول، ولكن ألفاظه دلت عليها عدة أحاديث، منها ما تقدم أمرهن بالخروج للعيد، ومنها أنه نهى عن اتباع الجنائز، هذا في الصحيح وسيأتي. قال باب الخطبة يوم العيد، خطبة واحدة، وجمهور المحدثين على خطبة واحدة، وإنما ذهب جماهير الفقهاء إلى إثبات الخطبتين للعيد، وكلهم يقول قياسا على الجمعة، ولا قياس هنا صحيح، لأن الفارق ثابت. أولا خطبة الجمعة ركن وقيل شرط وقيل واجب، وخطبة العيد إنما هي سنة وموعظة. ثانية خطبة الجمعة قبل الصلاة، وخطبة العيد بعد الصلاة. ثالثا وهو الأهم، خطبة الجمعة نقل أن النبي صلى الله عليه وسلم قام وقعد، وأما خطبة العيد فلم يذكر ذلك. في أوجه غير هذه ذكرتها في كتابي فتح الحميد المجيد في الراجح في خطبة العيد. قال وبالسند المتصل حدثنا محمد بن العلاء قال أخبرنا أبو معاوية الضرير قال أخبرنا الأعمش، ضرير أيضا إلا أنه ليس بأعمى، فيه عمش، سليمان بن مهران، أبو معاوية محمد بن خازم وهذا سليمان بن مهران، قالوا اختلف الأعمش مع زوجته فسأل أبا معاوية أن يدخل ويصلح بينهما، فقال أبو معاوية اتق الله في عمشته، وجعل يعدد لها بعض عيوبه، فقال له اخرج، ما أردت أن تريها إلا عيوبي. وهو القائل رحمه الله لو كنت بقالا لقدرني الناس، يعني الأعمش لو كان يبيع البقل ما أحد يشتري منه بقلا، للتقدر من النظر إلى وجهه وإلى حاله، لكنه لما كان من أهل العلم لم يقدروه بل أحبوه ولازموه. عن إسماعيل بن رجاء عن أبيه عن أبي سعيد الخدري حاء، وعن قيس بن مسلم عن طارق بن الشهاب عن أبي سعيد الخدري وهو سعد بن مالك، سعد بن مالك أبو سعيد الخدري أنصاري، سعد بن مالك الساعدي أنصاري، سعد بن مالك ابن أبي وقاص قرشي. قال أخرج مروان المنبر في يوم عيد، مروان بن الحكم أحد أمراء بني أمية، كان واليا على المدينة في زمن معاوية وغيره، فبدأ بالخطبة قبل الصلاة مخالفا للسنة، من أن الصلاة قبل الخطبة، وهذا إجماع نقله ابن قدامة وغيره. فقام رجل وهو أبو سعيد نفسه فقال يا مروان خالفت السنة، فيه إنكار المنكر، أخرجت المنبر في يوم عيد، المنبر يخرج في صلاة الاستسقاء كما في حديث عائشة ويأتي، وأما في يوم العيد فإخراجه بدعة، ولم يكن يخرج فيه، وبدأت بالخطبة قبل الصلاة، فقال أبو سعيد الخدري: من هذا؟ قال: فلان بن فلان. قال: أما هذا فقد قضى ما عليه. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فاستطاع أن يغيره بيده فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وأخرجه مسلم، وعند الترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد، وهو حديث عظيم فيه وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على قدر الاستطاعة، وفيه ألا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. يحتمل أن يكون هو أبا مسعود كما في رواية عبد الرزاق، وفي البخاري ومسلم أن أبا مسعود أنكر على مروان أيضا، فيمكن أن يكون الإنكار من أبي سعيد وقع في أول الأمر، ثم تعقبه الإنكار من الرجل المذكور. وأي ذلك ما عند البخاري في حديث أبي سعيد بلفظ: فإذا مروان يريد أن يرتقيه، يعني المنبر، قبل أن يصلي، فجذبته بثوبه فجذبني فارتفع فخطب، فقلت له: غيرتم؟ فقال: يا أبا سعيد، قد ذهب ما تعلم. فقلت: ما أعلم والله خير مما لا أعلم. وفي مسلم: فإذا مروان ينازعني يده كأنه يجرني نحو المنبر وأنا أجر نحو الصلاة، فلما رأيت ذلك منه قلت: أين الابتداء بالصلاة؟ فقال: لا يا أبا سعيد، قد ترك ما تعلم. فقلت: كلا والذي نفسي بيده، لا تأتون بخير مما أعلم. ثلاث مرات ثم انصرف. وفي الحديث: مشروعية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باليد إن استطاع ذلك، وإلا فباللسان، وإلا فبالقلب، وليس وراء ذلك من الإيمان شيء. قال: وفي السند المتصل حدثنا أحمد بن حنبل قال: أخبرنا عبد الرزاق. هذا مر معنا أمس، من يأتي به اليوم؟ هات أبو بكر. إيش؟ عبد الرزاق بن همام أبو بكر. قال: ومحمد بن بكر قال: أنبأنا ابن جريج قال: أخبرني عطاء عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: سمعته يقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم قام يوم الفطر فصلى، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة، ثم خطب الناس، فلما فرغ نبي الله صلى الله عليه وسلم نزل فأتى النساء فذكرهن وهو يتوكى على يد بلال، وبلال باسط ثوبه تلقي، وفي نسخة يلقين النساء فيه، وفي نسخة فيه النساء الصدقة، قال: تلقي المرأة فتخها فتخها ويلقين ويلقين، وقال ابن بكر: فتختها. فيه حضور النساء لصلاة العيد، وفيه خطبة الإمام للنساء إذا لم يسمعنا، أما إذا سمعنا فتكفي الخطبة الواحدة التي قد ألقاها للرجال. قال القاضي: هذا النزول كان في أثناء الخطبة. قال النووي: وليس كما قال، إنما نزل إليهن بعد الفراغ، بعد فراغ خطبة العيد، وبعد انقضاء وعظ الرجال، كما في حديث جابر هذا، وهو صريح في أنه أتاهن بعد فراغ خطبة الرجال. وفي هذا الحديث استحباب وعظ النساء وتذكيرهن الآخرة وأحكام الإسلام وحثهن على الصدقة، وهذا إن لم يترتب على ذلك مفسدة وخوف على الواعظ أو الموعظ الموعوظ وغيرهما، ويدل على أن خطبته كانت على شيعال، وفيها أن النساء إذا حضرن صلاة الرجال وما جامعهم يكن بمعزل عنهم خوفا من فتنة أو نظرة أو فكر ونحو ذلك. وفيه أن صدقة التطوع لا تفتقر إلى إيجاب وقبول، بل تكتفي فيه المعاطاة، لأنهن ألقين الصدقة في ثوب بلال من غير كلام منهن ولا من بلال ولا من غيره. هذا هو الصحيح. وفي بعضها يلقين القرط والخاتم، وهذا دليل على جواز الذهب المحلق خلافا لما ذهب إليه الشيخ الألباني رحمه الله. فالقرط لا يكون إلا محلقا، والخاتم لا يكون إلا محلقا. والفتخة أيضا خواتم يلبسن في أصابع اليد. قال: بالسند المتصل حدثنا، والحديث متفق عليه وأخرجه النسائي بنحوه وأحمد والدارمي. قال: بالسند المتصل حدثنا حفص بن عمر قال: أخبرنا شعبة وابن الحجاج حاوى أخبرنا ابن كثير قال أنبأنا شعبة عن أيوب عن عطاء قال أشهد على ابن عباس وشهد ابن عباس على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خرج يوم الفطر فصلى ثم خطب ثم أتى النساء ومعه بلال. قال ابن كثير أكبر علم شعبة فأمرهن بالصدقة فجعلنا يلقين. الحديث متفق عليه وأخرجه النسائي مختصرا وهو ابن ماجه وأحمد الدارمي. والشاهد منهما تقدم من خروج النساء وحضورهن إلى صلاة العيد وسماعهن الموعظة والخطبة والمشاركة في الخير. قال حدثنا مسدد وأبو معمر عبد الله بن عمرو قال أخبرنا عبد الوارث وابن سعيد عن أيوب بن أبي تميم عن عطاء عن ابن عباس معناه قال فظن أنه لم يسمع النساء فمشى إليهن وبلال معه فوعظهن وأمرهن بالصدقة فكانت المرأة تلقي القرط والخاتم في ثوب بلال. وأخرجه أحمد والترمذي. وفيه جواز صدقة المرأة بدون إذن زوجها من مالها، إذا كان المال لها فلها أن تتصدق بدون إذن الزوج، وإن تصدقت على الزوج وعلى الأبناء إن كانوا في حاجة فهو أفضل وأحسن. قال وبالسند المتصل حدثنا محمد بن عبيد قال أخبرنا حماد بن زيد عن أيوب عن عطاء عن ابن عباس في هذا الحديث قال فجعلت المرأة تعطي القرطة والخاتم وجعل بلال يجعله في كسائه قال فقسمه على فقراء المسلمين. وأخرجه الترمذي. فيه دليل على أن الصدقات العامة إنما يصرفها في مصارفها الإمام. وفي هذه الأحاديث استحباب وعظ النساء وتعليمهن أحكام الإسلام وتذكيرهن بما يجب عليهن واستحباب حثهن على الصدقة وتخصيصهن بذلك في مجلس منفرد. وأخرجه البخاري أيضا. قال وباب يخطب على قوس، تقدم أنه في الجمعة يخطب على قوس أو عصا، وهنا لا بأس بذلك لأن الحال واحد في هذا الشيء. قال وبالسند المتصل حدثنا الحسن بن علي وهو الحلواني قال أخبرنا عبد الرزاق أبو بكر بن عبد الرزاق بن همام الصنعاني قال أنبأنا ابن عيينة وهو سفيان بن عيينة وفي طبقته سفيان الثوري عن أبي جناب لعله الكلبي عن يزيد بن البراء عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نول في نسخة توك كأنه نول من النوال يوم العيد قوسا فخطب عليه. الحديث كما ترى ضعيف ويغني عنه ما تقدم من أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب في الجمعة على قوس أو عصا. والحمد لله رب العالمين.